من العدد، واضح؟ والعدة من العدد، والجمع عدد، مثل غرفة وغرف، مثل غرفة وغرف. والعد، واضح؟ والعد، والعد مش العدة، والعد الماء بكسر العين، الماء الذي لا ينقطع، كماء العين والبئر، كماء العين والبئر، تقول هذا العد به كذا وكذا. ما معنى العد هنا؟ تريد به الماء الذي لا ينقطع. انظر لسان العرب في المجلد التاسع في صاد 76، والمحكم في المجلد الأول في 79، والصحاح في المجلد الثاني في 750، وتهذيب اللغة في المجلد الأول في 87، والموسوعة الفقهية في المجلد 29 في 34. نعم. ثم قال المصنف،
المباحث ستأتي الآن.
قال رحمه الله تعالى:
وهي يعني بالاصطلاح، انتهى من تعريفها في اللغة، أليس كذلك؟ والتعريف في اللغة عام. شرع الآن في بيان العدة في الاصطلاح. ما هي العدة في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء؟ قال:
قال وهي اسم لمدة تتربص بها المرأة على التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إلا للولادة أو بالإغراق.
أقرأ.
أو بالإغراق أو بالأشهر.
نعم. يقول وهي يعني العدة اسم لمدة تتربص. تتربص ما معنى تتربص؟ تنتظر، واضح؟ والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن هذه المدة، فتنتظر هذه المدة. قال اسم لمدة تتربص بها المرأة، تنتظر بها المرأة عن التزويج، ما تقدم على الزواج. قال عن التزويج، تقف تمتنع تنتظر. قال بعد وفاة زوجها، إذن هذا سبب من أسباب العدة، الوفاء، أو فراقه لها، ويريد به الطلاق، أليس كذلك؟ يريد به الطلاق أو الخلع أو كل ما يتعلق باسم الفراق. إذن هذا هو السبب في وجوب العدة على المرأة. ما هو السبب؟ السبب الأول الوفاء، وسنبين إن شاء الله كم مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها. الثاني أو لفراق، سواء كان هذا الفراق بطلاق، سواء كان هذا الفراق بخلع أو غير ذلك مما مضى بيانه، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الثاني لوجوب العدة على المرأة. قال قلنا إما بالولادة، يعني هذه العدة تكون بماذا؟ عرفنا السبب، السبب إما الطلاق وإما الموت لهذا الزوج. تكون بماذا؟ قال إما بالولادة، يعني تنقضي بالولادة يعني بالحمل، أو بالأقراء يعني تجلس مدة الأقراء، سنبين ما معنى القرء إن شاء الله، هل هو الحيض أو الطهر. قال أو الأشهر. إذن ثلاثة أمور، إما أن تجلس مدة حمل حتى تلد فتنتهي، وإما أن تجلس هذه الأقراء حتى تنتهي، وإما أن تجلس الأشهر، أليس كذلك؟ هذه أو الثانية أو الثالثة. إذن هذه هي العدة في اصطلاح الفقهاء وفي الشرع. قال انتبه، هنا أريد التركيز، لأن العدة لها أنواع، عدة قد تكون بوفاة كما سبق، عدة تكون بطلاق، عدة بطلاق، باء عدة بامرأة غير مدخول بها، عدة بخل، عد إلى آخره، أليس كذلك؟ هذه العدة كل واحدة فيها تفصيل، وهذه العدة قد تنتهي بالوضع، قد تنتهي بالأقراء، قد لا يصلح مع الأقراء، لابد أن تجلس، أن تجلس ماذا؟ مدة حمل، وعلى ذلك فقس، أليس كذلك؟ أو الأشهر. إذن هذا تفصيل مهم جدا، به يتضح لطالب العلم التفريق بين كل صورة من هذه الصور. الآن سيبين لنا الصورة الأولى. قال
ومن مات عنها
زوجها
زوجها.
نعم، الأمر الأول، الصورة الأولى، قال ومن مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10. واضح؟ عدتها 4 أشهر و10. هذه الصورة الأولى. إذن المرأة الأولى توفى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل، كم تجلس هذه المرأة؟ توفي زوجها، تجلس 4 أشهر و10. هل هكذا على الإطلاق؟ لا، فيه تفصيل كما سيأتي. من مات عنها زوجها الأصل فيه أنها تجلس 4 أشهر و10، إلا أن يكون هناك حمل، فهذا سيأتي تفصيله. إذا كان هناك حمل اختلف العلماء في هذه الصورة، وسنبين ماذا تجلس، هل تجلس مدة الحمل أو تجلس 4 أشهر و10 أو تجلس ماذا أكثر الأجلين، وسنبين هذا بالتفصيل ما معنى هذا وما معنى ذا. واضح؟ إذن الصورة الأولى امرأة توفي زوجها، ما عدتها؟ كيف تجلس هذه العدة؟ نقول في هذه الصورة تفصيل. واضح لكم؟ يعني الآن تصوروا الصورة الأولى امرأة توفي زوجها، ما هي عدتها؟ نقول لها حالتان. ما هي؟ الآن قال مات هذا الرجل عن هذه المرأة، سواء هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل، يجب عليها أن تجلس العدة. واضح؟ هتقول والله كيف أجلس العدة وهو ما دخل؟ نقول ما شاء الله، إذن تريد الميراث؟ تريد الميراث؟ تقول نعم، إذن لابد أن تجلس العدة لأنها زوجة، ترث وتورث إلى آخره كما قال ابن عباس، بينا لكم هذا. واضح؟ وكما قال ابن مسعود، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. فهذه المرأة التي مات عنها زوجها سواء كان دخل بها، فإنها لابد أن تجلس. المدخول بها لا تخلو من حالتين، إما أن تكون حبلى وإما أن تكون غير حبلى. الحبلى لها حكم، وغير الحبلى تجلس 4 أشهر و10. الأولى الغير مدخول بها مستحيل أن تكون حبلى، ليس كذلك؟ غير المدخول بها تجلس 4 أشهر و10، تجلس 4 أشهر و10. وضح لكم إلى هنا؟ حتى لو كان غير مدخول بها تجلس هذه المدة. ما هو الدليل؟ قال
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، بين الله رب العزة هنا أزواج، قال أطلق، قال أزواجا دخلوا أو لم يدخلوا أبدا، والمطلق يبقى على إطلاقه، لا يجوز أن يقيد إلا بدليل، أليس كذلك؟ قال ويذرون أزواجا يتربصن ماذا؟ بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه هي العدة، 4 أشهر و10. انتبهوا الآن إلى هذه الآية، هذه الآية الآن الذي ينظر إليها ماذا ينظر؟ ماذا يرى فيها؟ يرى فيها ما يأتي. أولا بينا بأنها مطلقة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها. الأمر الثاني عامة، تفيد أن كل امرأة توفي زوجها عنها عدتها كم؟ 4 أشهر، سواء كانت حامل أو غير حامل، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ما قال الحبلى وغير الحبلى، أليس كذلك؟ فهي عامة في الحامل وغير الحامل. إذن ظاهر هذه الآية أن التي توفي زوجها تجلس العدة 4 أشهر و10، سواء كانت حبلى أو غير حبلى، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، أليس كذلك؟ هذا واضح من الآية لأنها عامة. قال
قال إلا أن تكون مدخول بها حاملا فعدتها ثلاثة
أشهر. إذن استثنينا الآن من الصورة العامة صورة واحدة. نحن ما قلنا الصورة العامة تشمل 4 أمور، قلنا الصورة هذه الآية الآن تشمل المرأة المدخول بها والغير مدخول بها تجلس 4 أشهر، وتشمل الحبلى وغير الحبلى في المدخول بها، أليس كذلك؟ إذن 4 أمور. قال إلا، هذه أداة استثناء، إلا أن تكون المدخول بها حاملا. إذن أخرجنا ماذا؟ الحامل. بقيت كم؟ بقيت 3 صور، أليس كذلك؟ إذن الحامل ما هي عدتها؟ كم تجلس؟ بين قال فعدتها بوضع الحمل. امرأة طلقها زوجها الآن، أمات عنها زوجها، البحث في الوفاة الآن، توفي عنها زوجها الآن، ثم بعد 1/4 ساعة تقريبا أو أقل وضعت، انتهت عدتها؟ انتهت. بمجرد وضع الحمل تنتهي العدة، ما لا تجلس 4 أشهر و10 بمجرد وضع الحمل. وسيأتيكم حديث عجيب غريب، المرأة التي خدعت زوجها بهذه المسألة في الطلاق، طبعا ليس في الوفاة، وسيأتي هذا إن شاء الله عند المصنف. المهم أن هذه المرأة بمجرد وضع الحمل انتهت عدتها، لا تجلس 4 أشهر و10. امرأة توفي زوجها وكانت في أول الحمل، كم عدتها؟ تجلس حتى تضع الحمل. انتبه، لا تقول ما شاء الله في الصورة الأولى، الصورة الثانية أيضا، لأن العدة هي الحمل، تجلس حتى تضع الحمل، تجلس 9 أشهر في هذه العدة. وضح لكم؟ إذن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالتين، أليس كذلك؟ المرأة الأولى أن تكون مدخول بها، الثانية غير مدخول بها. الغير مدخول بها تجلس 4 أشهر و10، هذا الإطلاق واضح. الثانية المدخول بها إما أن تكون حبلى وإما أن تكون غير حبلى. فإن كانت المرأة هذه حامل فإن عدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإن عدتها 4 أشهر و10. إلى هنا واضح؟ قلت وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنهم الأئمة 4. ما هو مذهب جمهور العلماء؟ أنها إذا وضعت الحمل انتهت عدتها، واضح؟ بمجرد وضع الحمل هذه المرأة التي توفي زوجها. ومنهم الأئمة 4، وذهب بعض العلماء وهم قلة، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، أبعد الأجلين بالأشهر أو بالحمل. ما معنى هذا؟ فإن كان حملها أكثر من 4 أشهر اعتدت بالحمل. يعني ابن عباس يقول رضي الله عنه إن كانت هذه المرأة الحمل الذي بها سيجلس أكثر من 4 أشهر تعتد بماذا؟ بالحمل. وإن كان الحمل سيجلس شهر أو يجلس أيام قال لا، تعتد بماذا؟ تعتد بالأشهر، يعني بأربعة أشهر وعشر، يعني أبعد الأجلين، يختار ما هو أطول، لهذا سمي بأبعد الأجلين. فإن كان الحمل سيطول قال نختار الحمل، وإن كانت الأشهر ستطول من مقابل الحمل قال نختار ماذا؟ نختار الحمل. وضح لكم؟ إن كانت العدة ستطول بالحمل اختار الحمل، وإن كانت العدة ستطول بالأشهر اختار ماذا؟ اختار الأشهر. قلنا أو بالحمل، فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بالحمل، وإن وضعت قبلهن، يعني وضعت هذه المرأة قبل أربعة أشهر، قال ما تعتد بالأشهر بالحمل، ترجع إلى ماذا؟ إلى الأشهر، لأنها وضعت قبل الأربعة أشهر. وإن وضعت قبلهن اعتدت بالأشهر خروجا من التعارض، أي تعارض سيأتي في الآية الأخرى، وهي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا هذه الآية عامة أيضا، وسنبين لكم إن شاء الله في الدرس القادم وجه التعارض، وما هو الترجيح، وما هو الراجح، وهل المذهب الذي حكي عن ابن عباس هو الراجح أو مذهب الجمهور. الحق والصواب هو أن مذهب الجمهور هو الراجح، وهذا إن شاء الله سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا. مسائل العدة إن شاء الله ستأتي في الدرس القادم، وفيها مباحث دقيقة جدا وأيضا ممتعة، يعني فيها مباحث ضربها الفقهاء وهي عجيبة، سنبينها إن شاء الله لكم في الدروس في الدرس القادم. نعم. وقوع الثالثة بعد الخلع، الله سبحانه وتعالى ما قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم أثبت أن الطلقة الثالثة تقع بعد الخلع؟ إذا الخلع ليس بطلاق، إذا لو كان طلاق ما وقعت بعده ثالثة، كانت رابعة. واضح؟ أبعد الأجلين يعني ابن عباس أن هذه المرأة لا تخلو من حالتين، المرأة الحامل الآن نحن نبحث فيها، إذا كانت المرأة حامل وتوفي عنها زوجها فإما أن تضع قبل أربعة أشهر وإما أن تضع بعد أربعة أشهر. فإن كانت تتضع قبل أربعة أشهر قال ابن عباس أخذ بالآية التي فيها أربعة أشهر، فنقول لها اجلسي حتى تنتهي أربعة أشهر. فإن كانت تتضع بعد الأربعة أشهر قلنا نأخذ بالحمل، قال ابن عباس أخذ بالحمل، تجلس تسعة أشهر حتى تنتهي ما بقي من حملها حتى تضع. واضح؟ ولهذا سمي بأبعد الأجلين. تقول ما حكم وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ نقول هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، يعني إذا ركع الإنسان ثم قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده هل يضع يده على صدره؟ الصحيح أنه لا يضع، الصحيح أنه لا يضع، وإليكم بيان هذه المسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب طائفة إلى أنه يستحب الوضع ويجوز الوضع، واستدلوا بحديث مطلق، انتبهوا إلى قولي مطلق، وهو ما ورد عن وائل بن حجر جزء من الحديث أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة هذا عام وضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذا عام يشمل قبل الركوع وبعد الركوع، أليس كذلك؟ هذا اللفظ قالوا نستدل به على ماذا؟ على جواز واستحباب وضع اليد اليمنى على الصدر بعد الركوع في الصلاة. ولكن الحق ومن تتبع الأحاديث الصحيحة علم بأن هذه ليست بسنة، وضع اليد على الصدر بعد الركوع ليس بسنة بل هو مخالف للسنة. لماذا؟ أما الاستدلال بهذا العموم لا يجوز الاستدلال بجزء من الحديث بدون النظر إلى بقية الحديث وسياق الحديث، لأن حديث وائل هذا جزء من الحديث، أليس كذلك؟ كان إذا كان قائم، هكذا الحديث الأول، كان إذا كان قائم في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، نقول هذا الحديث عام، قالوا قيام يشمل القيام الأول والثاني، نقول غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يشمل القيام الثاني بدليل الحديث الموضح وهو السياق. يؤيد ذلك ما يأتي حديث وائل بن حجر لما روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى قوله، قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المراد به الدقة في النظر والتتبع للصفات. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رأيته كبر، انتبه، كبر وحاذى بيديه حذوى منكبي، وفي رواية حذوى أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ذكر لنا الوضع ولم يذكر لماذا ذكر الوضع؟ من يقول؟ لأن هذا المكان أصلا لا يوضع فيه القائم أصلا في الصلاة، ما يضع. الأصل في القيام عدم الوضع، هو السدر. هل رأيت رجل قائم يكلم الناس دائما وضع يده على صدره؟ لا، الأصل في القيام أنه يسدر، هذا هو الأصل. إذن كأنه يقول لك وائل بن حجر هذه صفة من صفات الصلاة في هذا القيام، أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. إذن روى لنا هذه الصفة، ثم قال ثم كبر، طبعا ذكر القراءة إلى آخره، ثم كبر ورفع يديه حذو أذنيه، ثم ركع وذكر القبض وقبض على ركبتيه مفرج بين أصابعه. انتبه إلى هذه الدقة، يذكر لك حتى التفريج. ثم قال ثم قام من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. انتبه، سمع الله لمن حمده. ثم ركع ثم سجد، ما ورد أنه قال ووضع يده اليمنى على اليسرى. لماذا لم يذكر؟ لو كانت هذه الصفة هنا توضع هل سيتركها؟ لا شك أنه سيذكرها كما ذكر الصفة الأولى. لماذا؟ لأن المقام مقام التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه سيبين لك كل حركة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى التفريج بينه. بدليل قد يقول قال ثم عاد، استدلوا بحديث ماذا؟ حتى عاد كل عضو إلى مكانه. نقول هذا لا يصلح، لأنه جاء في الحديث حتى عادت كل فقرة من فقرات العظام إلى مكانها، يعني حتى استوى قائم، أليس كذلك؟ ولو كان الذكر الأول يكفي لما ذكر وائل بن حجر كذلك ثم رفع يديه. لماذا يذكر رفع اليدين؟ ذكره في البداية خلاص يكفي. لا، لأن هذه صفة لابد أبينها لك. فساق الحديث من أوله إلى آخره دون أن يذكر وضع اليدين، أليس كذلك؟ أما الاستدلال بحديث كان إذا كان في الصلاة قائم في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، قلنا لا يستدل، لا يجوز الاستدلال بالعموم إذا لم يرد العمل به، إما من نص آخر أو ورد عن السلف، وما وجدنا هذا ورد عن الصحابة أبدا، لأن هذا مما تدعي مما الدواعي تدعو إلى نقله، ورغم ذلك لا ينقل، فكيف تفعل فعل لم يفعله السلف؟ أليس كذلك؟ وما قلت لكم الاستدلال بالحديث هذا لا يصلح من وجه، وهو أيضا وجه آخر، كان إذا كان في الصلاة هكذا ورد الحديث، فنقول لهم الذي يجلس بين السجدتين أثبتوا لنا أنه ورد في حديث صحيح أنه وضع يده اليمنى على فخذه واليسرى على فخذه، ما تجد أبدا، لا يوجد هذا، ما يوجد في حديث. إذن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهو جالس بين السجدتين. لماذا؟ لأنه كان إذا كان في الصلاة، وهذا لفظ عام يشمل كل مواضع الصلاة ومنها هذا المكان، وهذا لا يقول به أحد والله الحمد، أليس كذلك؟ لا يقول به أحد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن وضع اليد على الصدر بعد الركوع في الصلاة قال لا بأس إن شاء، ما قال هي السنة، ما قال هذه مستحبة. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، من أشد الناس اتباعا للسلف الصحابة، ورغم ذلك قال لا بأس، لأن الدليل غير واضح، فكأنه قد نقل إليه أن بعضهم يفعل ذلك، لكن لو كانت سنة لقال هي السنة افعلها، ما قال هذا. ولهذا لا شك أن وضع اليد بعد الصدر على الصدر بعد الركوع أمر لا ينبغي إن لم يكن أمر محدث. واضح؟ إن لم يكن أمر محدث. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم الخير كل الخير في اتباع من سلف. لو كان هذا أمر وارد ورد وجاء عن السلف رضوان الله عليهم، ولكن لما لم يرد ولا عن صحابي واحد، لو ثبت عن صحابي واحد لقلنا به، لكن لما لم يرد عن صحابي واحد فضلا عن غيره فلا شك أن القول به في الضعف أو في غاية الضعف بمكان. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الأسئلة هذه اتركوها في الدرس القادم إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الخلع وما يتعلق به من أحكام، شرع في بيان العدة وعرف لنا العدة في اللغة وكذلك في الاصطلاح، وبينا بأنها مأخوذة من العدد، وهي اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. وبعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع العدة، وبين بأن للعدة أنواع، وأول هذه الأنواع بين بأن من مات عنها زوجها. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى أنواعها: ومن مات عنها زوجها بعد
تبلغ 4 أشهر. نعم، هذه أول أنواع العدة، من مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر وعشر. هذه عدة المتوفى عنها زوجها. قال:
دخل بها أم لم يدخل.
يعني التي مات وتوفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر وعشر، سواء هذا الزوج عقد على هذه المرأة ودخل بها ثم مات، أو مجرد عقد ولم يدخل بها فمات، فإنها تتربص 4 أشهر وعشر. هذه عدة من؟ عدة المتوفى عنها زوجها. ولكن هل هذا على سبيل الإطلاق؟ لا، هناك استثناء سيأتي، وهو في حال الحمل، وهذا سيأتي بيانه. إذن معنا أولا من توفي عنها زوجها فإنها تتربص وتجلس 4 أشهر وعشر، وهذه المرأة سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها سيئة. ما الدليل على ذلك؟ قال: نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، مدخول بها تسمى زوجة، الغير مدخول بها مجرد عقد تسمى زوجة. إذن الله سبحانه وتعالى لم يفرق في المرأة التي مات عنها زوجها وتوفي عنها زوجها سيان، سواء دخل بها أو لم يدخل، فالآية عامة ليس كذلك؟ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. إذن يشمل هذا المرأة المدخول بها والغير المدخول بها. لماذا؟ لأنها تسمى زوجة، أليس كذلك؟ إذن هذه هي عدة من؟ عدة المتوفى عنها زوجها. وانتبهوا، نحن الآن نبدأ في بيان المرأة التي توفي عنها زوجها ونستثني منها صورة، ثم نشرع في بيان المرأة التي طلقت وفيها صور، ففرقوا بين هذه الصور. واضح لكم؟ فأول نوع من أنواع العدة ما هي؟ عدة المتوفى عنها زوجها، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، فإن عدتها 4 أشهر و10، أليس كذلك؟ قال نعم، إلا أن تكون المدخول بها حامل. فإذا كانت حامل فما هي عدتها؟ قال نعم، فعدتها بمجرد وضع الحمل، أليس كذلك؟ فإن الآية التي سقناها في بيان عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، هذه في غير الحامل، وبينا بأن الحامل حتى لو كان يوم واحد، لو كانت ساعة، مات عنها زوجها الآن ثم وضعت مباشرة، فإن عدتها انتهت، أليس كذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ وبينا لكم بأن هذا هو مذهب جمهور العلماء وأكثر العلماء، وخالف في ذلك قلة، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما فإنه ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنها تعتد بأطول الأجلين. ابن عباس وطائفة من أهل العلم قلة قالوا إن العدة للحامل ليست بمجرد الوضع، بل فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا تجلس أكثر الأجلين. كيف ذلك؟ قال بمعنى إن كانت هذه المرأة التي مات وتوفي عنها زوجها كانت سيبقى معها الحمل أكثر من 4 أشهر و10، فإنها تعتد بماذا؟ بالحمل حتى لو جلست 9 أشهر. وإن كانت ستضع قبل 4 أشهر و10 فإنها ترجع وتعتد بماذا؟ تعتد بالأشهر، يعني تعتد ب4 أشهر و10. وضح لكم؟ فجعل ابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم أن عليها أن تعتد بأطول الأجلين. وضح لكم ما معناه أطول الأجلين؟ أطول الأجلين. فإن كان الحمل سيطول تعتد به، وإن كانت الأشهر ستطول في مقابل الحمل فإنها تجلس هذه الأشهر. واضح؟ والراجح وما ذهب إليه الجمهور، الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بأنها بمجرد أن تضع الحمل فإن عدتها تنتهي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما يأتي، وهو نعم، قال رب العزة جل جلاله، انتبهوا للآية الأولى، الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية لو نظرنا فيها ودققنا كما قال العلماء لوجدنا أنها عامة في كل امرأة توفي زوجها، أليس كذلك؟ سواء كانت حبلى أو لم تكن حبلى، الآية عامة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يشمل الحبلى وغير الحبلى، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال هنا في هذه الآية غير الحامل، أليس كذلك؟ إذن الآية عامة في الحامل وفي غير الحامل. الآية الثانية قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية أيضا لو نظرنا وسددنا فيها النظر لرأينا بأنها عامة في كل امرأة، ماذا؟ بمجرد أنها تضع الحمل فإن العدة تنتهي، أليس كذلك؟ سواء كانت بطلاق أو بموت، الآية عامة. وأولاة الأحمال سواء كانت هذه الحامل مطلقة أو كانت هذه الحامل متوفى عنها زوجها، ما هي عدتها؟ قال رب العزة: أجلهن أن يضعن حملهن. إذن أجل المرأة الحامل هو أن تضع الحمل. هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، فماذا يفعل العلماء في هاتين الآيتين؟ الآية الأولى عامة، أليس كذلك؟ كما بينا لكم تشمل الحبلة وغير الحبلة، أجلها 4 أشهر و10. الآية الثانية عامة، أجل الحامل الوضع، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. وهنا حصل الخلاف ومنشأ الخلاف، وهنا لا بد من النظر في الآية العامة الأولى والآية العامة الثانية. ولا شك أن الآية العامة الثانية لم يدخلها تخصيص، بخلاف الآية الأولى فإنها قد جاء التخصيص وأخرج ماذا؟ أخرج الحامل والحبل من ماذا؟ من الوفاة، فإن عدتها أن تضع. ولهذا تأتي القاعدة الأصولية: إذا تعارض نصان عامان فينظر في كلا النصين، أيهما دخله تخصيص فيخصص النص العام الذي دخله تخصيص بالنص العام الذي لم يدخله تخصيص، أليس كذلك؟ فنأتي بالنص العام الذي دخله تخصيص، ونأتي للنص العام الذي لم يدخله تخصيص، فنقول النص العام الذي لم يدخله تخصيص يخصص ذلك النص الذي دخله تخصيص، فنقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، إلا وأولات الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن. وضح لكم؟ نخصص الآية العامة التي يدخلها تخصيص بالآية العامة التي لم يدخلها تخصيص. ما الذي جعلنا نقول بهذا القول؟ الحديث الآتي هذا الذي جعلنا نخصص، فإنه صريح في أن المرأة الحبلى التي توفي عنها زوجها فإنها بمجرد وضع الحمل ماذا؟ تنتهي عدتها. قال
سبيعة
نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه أن تنكح، فأذن لها فنكحها.
نعم، عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست. ما هو النفاس؟ محلو في وضع الحمل، أليس كذلك؟ نفست بعد وفاة زوجها بليالي، وهذه سبيعة لها قصة مرت معنا، نذكر هذا، ربما ذكرناه في التيسير، تكلمنا هناك. فهنا سبيعة لما مات زوجها ثم بعد ذلك نفست فوضعت الحمل بليالي، تجملت واكتحلت وأرادت الخروج، فجاء أبو السنابل فقال لها: ماذا تريدين؟ لعلك ترجين نكاحا، يعني لعلك تريدين النكاح لا حتى تجلسي ماذا؟ 4 أشهر و10. هكذا قال لها، هي بمجرد أنها وضعت تجملت وتكحلت فأرادت الخروج، فقال لها: لا. فماذا فعلت؟ قالت: فأخذت جلبابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال كما هنا في الرواية: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستذنته أن تنكح فأذن لها. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، هو كما قلت. فبمجرد الوضع حلت من ماذا؟ من عدتها. فهنا فاستأذنته فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فاستأذنته أن تنكح، يعني أن يأذن لها بالنكاح، هل تستطيع أو لا تستطيع؟ لأن زوجها توفي، فهل لها بعد وضع ما في بطنها يبيح لها أن تتزوج أو ما زالت العدة، لأن العدة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، بمعنى أن العدة انتهت بماذا؟ بمجرد وضع الحمل، بمجرد وضع حملها انتهت عدتها، أليس كذلك؟ فهذا نص صريح في محل الخلاف كما يقال، هذا النص صريح في محل الخلاف، وهذا الذي جعلنا نخصص الآية الثانية بالآية الأولى. قل مسألة، قول المصنف فعدتها بوضع الحمل، هنا مسألة مهمة، لو كانت هذه المرأة حامل بأكثر من جنين فهي بمجرد أن تضع الأول صدق عليها أنها وضعت أو لم تضع؟ لا شك أنها وضعت حملها، والله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه المرأة التي وضعت حملها هل حلت وانتهت عدتها أو لابد من أن تضع الثاني، وإذا كان ثالث لابد أن تضع الثالث؟ وضح لكم المبحث؟ يعني هذه المرأة هل يشترط في وضع الحمل أن تضع جميع ما في بطنها أو بمجرد أن تضع الجنين الأول تنتهي عدتها؟ هذا ما سنبحث فيه. نقول قول المصنف فعدتها بوضع الحمل، هذا إذا كان الحمل واحدا، أما إذا كان الحمل اثنين أو أكثر فهل تنتهي العدة بوضع الأول أو لا بد من وضع الجميع؟ وضح لكم؟ والمسألة خلافية، واضح؟ هل تنتهي بوضع الجميع أو بوضع الأول؟ نقول والراجح أن العدة لا تنتهي إلا بوضع الأخير، ما تنتهي العدة، لو وضعت الأول وكان في بطنها جنين قلنا ما انتهت العدة حتى تضع الثاني، قالت في بطني ثالث قلنا حتى تضع الثالث، أليس كذلك؟ العدة ما تنتهي إلا بوضع الجميع، أليس كذلك؟ إلا بوضع الأخير، لأن الحمل اسم لجميع ما في الرحم، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال، أليس كذلك؟ وهذه الله سبحانه وتعالى قال أجلهن أن يضعن، هذه ما وضعت، نقول ما زالت حامل، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال، هذه ما انتهت من الحمل حتى نقول بأنها حلت وانتهت عدتها، فهي ما زالت اسم الحمل يطلق عليها، ولهذا لا شك أنه إذا نزل الأول وما زال في بطنها الثاني هل تسمى حبلى أو غير حبلى؟ لا شك أنها تسمى حامل، إذن هي داخلة في النص لم تخرج. وأولاة الأحمال أجلهن، هذه ما وضعت أن يضعن حملهن، هذه ما وضعت حملها كامل، واضح؟ أرأيت لو خرج نصف الجنين وبقي النصف هل نقول وضعت؟ لا، حتى ينتهي حتى يخرج، وضح لكم؟ وهكذا نقول إذا بقي جنين في بطنها والثالث فإن العدة لا تنتهي حتى تضع ما في بطنها، وضع؟ نقول لأن الحمل اسم لجميع ما في الرحم، ولأن العدة، لماذا شرعت العدة؟ نقول ولأن العدة شرعت أيضا لمعرفة البراءة من الحمل، العدة هذه إنما شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود حمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة، نقول العدة هي حتى يكون هذا الرحم قد برئ من الحمل، فنحن إذا علمنا بوجود حمل ما زالت أو ما زال سبب وجود العدة موجود، أليس كذلك؟ وهو الحمد، والحكم يدور مع العلة وجود نحو لم انتفع، هذا السبب أيضا من أسباب أن تبقى، وإن لم تكن حامل فالعدة عليها أيضا. واضح؟ المسألة الأخرى قد يقول قال هل العلة هي الحمل؟ نقول لا، نقول بهذه الجزئية نحن ندير الحكم، وإلا فهذه من الحكم. واضح؟ فنقول هنا براءة الرحم ما انتهت، والله سبحانه وتعالى قيده بوضع الحمل، فأنتم كيف تجيزون أن تنتهي هذه العدة والله سبحانه وتعالى قال حتى تضع جميع ما في بطنها، أليس كذلك؟ لأن هذا هو ظاهر الآية، لأن معنى الحمل ما زال يطلق عليه كما قلنا. نقول وانتفت البراءة الموجبة لانقطائها، وانتفت البراءة الموجبة لانقطائها، ولأنها لو انقضت عدتها بوضع الأول لأبيح لها النكاح، أليس كذلك؟ كما لو وضعت الآخر، وهي لا يباح لها ذلك. نقول لهم أنتم هل تقولون بأن المرأة بعد أن تضع الأول يجوز لها أن تتزوج بآخر وما زال الحمل في بطنها؟ قالوا أعوذ بالله، لا يجوز. كيف يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أو لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره؟ كيف يجوز؟ لا شك أنه لا يجوز ويحرم، لأنها ما زالت حبلى. قلنا إذن حقيقة الأمر لم تنتهي العدة، أليس كذلك؟ أنتم توافقون بأنها لا يجوز أن تتزوج، فلماذا تحرم عليها الزواج؟ لو كان النكاح يجوز، لا، لو كانت العدة انتهت قلنا لها تجوز، يجوز لك أن تتزوجي برجل آخر. لكن لما قلتم بالمنع دل هذا على أن الحمل سبب في عدم ذهاب العدة التي تعلق بها المنع، أليس كذلك؟ واعلم ايضا انها لو وضعت ولدا، هذا في المسألة الاولى نحن علمنا بانها تيقنت وغلب على ظنها انها حبلى بالثاني، لكن الان وضعت الاول وشكت بوجود ثاني اما بحركة او الى اخره، والان ولله الحمد الاجهزة متوفرة تبين هذه الامور، لكن لو كنا في وقت انقطعت هذه الامور فالأحكام مستمرة، أليس كذلك؟ أو في بلدة ليست في هذه الأمور، فماذا نفعل؟ نقول لو أن، وأعلم أن أيضا أنها لو وضعت ولدا، يعني وضعت الأول وشكت في وجود ثاني، وشكت في وجود ثاني لم تنقضي عدتها، نقول حتى هذه العدة ما انقضت حتى تزول الريبة، يعني حتى يزول عنها الشك، لأن إذا قالت أنا أشعر بأن جنين يتحرك في بطني بعد وضعي للأول فهذا يجعلنا نشك بأن هناك ماذا؟ بأن هناك جنين، أليس كذلك؟ لا شك. فنقول حتى تزول الريبة وتتيقن أنها لم يبق معها حمل،